الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه في الدارين. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن مقدار القراءة في كل فرض من الفروض. هل القراءة مشروعة؟ قراءة سورة أخرى غير سورة الفاتحة؟ وهل القراءة في الركعتين متماثلة؟ وهل هناك فروقات بين أنواع الصلوات في مقدار ما يقرأ؟ ابتدأ المؤلف ذلك بالحديث عن القراءة في صلاة الظهر، وذلك لبيان مشروعيتها وبيان أنها يسر بها ولا يجهر، وبيان أنه قد يجهر بالآية لمعنى خاص، ولبيان الفرق بين أنواع بين الركعات في مقدار القراءة في صلاة الظهر. ولعلنا نقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حاء، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج، وهذا لفظه عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة، ثم اتفق عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. قال أبو داود: لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ببعض هذا، وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب، وزاد عن همام قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداء. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنبأنا عفان قال: أنبأنا همام قال: أنبأنا محمد بن جعفادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.
قول المؤلف: باب ما جاء في القراءة في الظهر، أي هل يقرأ في صلاة الظهر غير سورة الفاتحة؟ وهل يطول في هذه القراءة؟ وهل يجهر بها أو يسر؟ وهل تكون الأولى تماثل الثانية في مقدار القراءة؟ ثم أورد بعده حديث أبي هريرة، وهو حديث في متفق عليه، قال في كل صلاة يقرأ، أي في كل ركعة يشرع للإنسان أن يقرأ بسورة الفاتحة، هذا محل اتفاق. وأما بالنسبة لقراءة سورة أخرى غير الفاتحة فقوله هنا في كل صلاة أي في جميع الصلوات يشرع أن يقرأ فيها، لكن بعضها يجهر فيه وبعضها يسر به. قال أبو هريرة: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، أي الصلوات التي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجهر بها، وذلك في صلاة الفجر والمغرب والعشاء. وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤم أهل المدينة لأنه كان أميرا عليهم، ولذا احتاج أن يعلم الناس ما يتعلق بالسنة في الصلاة. قال: وما أخفى علينا أخفينا عليكم، أي ما قرأ فيه قراءة سرية فإننا كذلك. وهذا يكون في صلاة الظهر وصلاة العصر والركعتين الأخريين من صلاة العشاء والركعة الأخيرة من صلاة المغرب. ثم أورد المؤلف بعده حديث أبي قتادة وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، أي يتقدمنا إماما في الصلاة، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، أي أنه لا يقتصر على سورة الفاتحة فقط. قال: ويسمعنا الآية أحيانا، أي أن الغالب من حاله أنه يسر بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر، لكن في مرات قد يرفع صوته قليلا بآية أثناء قراءته في صلاة الظهر والعصر. ما المعنى في هذا؟ قال طائفة بأنه يريد أن يعلم أمته وأصحابه بأنه يقرأ في هذه الصلاة، وقال آخرون: بل لما اشتغل بتدبر كتاب الله ارتفع صوته من حيث لا يقصد. وعلى كل فالأصل أن يسر بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر. وينبغي أن يلاحظ أن القراءة لا بد فيها من صوت يسمعه أو يدركه المتكلم به، أما من صلى وكان يستحضر معاني آيات القرآن في قلبه بدون أن يحرك بها لسانه فهذا لا يعد قد قرأ في أثناء الصلاة، وإذا كان منفردا أو إماما لم تصح صلاته، لأنه يشترط أو لأن في من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد قراءة الفاتحة، وهذا لم يقرأ الفاتحة إنما أمر معاني آيات الفاتحة على ذهنه. قال: وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، أي أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، ولذا قال: ويقصر الثانية. وقد ورد أنه يقرأ في الأولى بمقدار 30 آية، وأنه يقرأ في الثانية بمقدار 15 آية. ولما طول في الأولى؟ قال بعض أهل العلم كالشافعية بأنه إنما طول في الأولى من أجل أنه يقرأ دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، وإلا فإن القراءة متساوية بينهما، وجمهور على خلاف هذا، قول الجمهور أقوى، وقد جاءت الأدلة بالتصريح بزيادة الركعة الأولى على الثانية في مقدار القراءة لما كان يطولها. قال طائفة بأنه من أجل انتظار المصلين فإنه ينتظرهم في ركعته الأولى، وقال آخرون بل هذه سنة في الصلاة قد لا ندرك المعنى الشرعي فيها. وقد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لصلاة الظهر فيذهب من يذهب إلى البقيع ثم يأتي إلى أهل فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركع بعد. ومن المعلوم أن البيوتات في الزمان الأول قريبة ويمكن للإنسان أن يصل إليها في لحظات قليلة. قال ويقصر الثانية وكذلك في الصبح، أي أنه في صلاة الفجر يجعل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية. وليس المراد بقوله وكذلك في الصبح أنه يسر بالقراءة فيها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح. وقال بعضهم بأن صواب الرواية وكذلك في العصر، كذلك في العصر. ثم أورد المؤلف بعده حديث أبي قتادة بإسناد آخر قال ببعض هذا وزاد في الأخريين، يعني أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، يعني أنه لا يقرأ معهما سورة أخرى. وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. هذا معناه أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وظاهره أن هذا في جميع الصلوات. ثم قال وهكذا في صلاة العصر، أي أنه يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية. قال وهكذا في صلاة الغداة، المراد بصلاة الغداة صلاة الفجر، لأن الناس بعدها يغدون إلى أعمالهم ويذهبون يزاولونها. ثم أورد المؤلف هذا الحديث بإسناد آخر قال فظننا أنه يريد بذلك، أي بتطويل الركعة الأولى، أن يدرك الناس الركعة الأولى، ولكن واستدل بعض أهل العلم بهذا الخبر على أنه يستحب للإمام إذا ركع أن يطيل انتظارا لمن سيدخل معه، ولكن القياس فيه نظر من جهة أن هذا في أمر عبادي لم تعلم علته، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه الحكم. ثم إن هناك فرقا بينهما، وذلك أن الركوع لا يماثل الركعة الأولى، بل بينهما فروقات. أورد المؤلف أيضا بعده حديث أبي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ في الزمان الأول وقع اختلاف في القراءة في صلاة الظهر والعصر، فقال بعض التابعين بل نقل هذا عن ابن عباس أنه قال بأنه لا يقرأ في صلاة الظهر والعصر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ فيهما، ولكن هذا القول قول مرجوح، وغيره من الصحابة اطلع على ما لم يطلع عليه فنقل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث خباب هنا، فإنه لما سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال نعم، أي يقرأ فيهما. قال قلنا بما كنتم تعرفون ذاك، أي ما الدليل على أنه كان يقرأ، وبماذا استدللتم به؟ قال باضطراب لحيته، يعني أنه عند القراءة تضطرب لحيته صلى الله عليه وسلم، ففي هذا استدلال بدلالة الإشارة، فإن اضطراب اللحية فيه إشارة إلى تحرك شفتيه بالقراءة. وفي هذا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء لحيته وعدم الأخذ منها. ثم أورد المؤلف بعده حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر، أي أنه يطيل حتى لا يسمع وقع قدمه، أي أنه كان ينتظرهم ليدخلوا معه. وهذا الحديث فيه رجل مجهول مبهم، قال عن رجل لا يدرى من هو.
قال رحمه الله: باب تخفيف الأخريين. قال حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحلف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك. قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
قال المؤلف: باب تخفيف الأخريين، يعني أن الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر تكون خفيفة، لأنه يقتصر فيها على قراءة سورة الفاتحة. قال عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد، سعد بن أبي وقاص أمره عمر على القادسية، وجاء فتحت فارس على يده رضي الله عنه، فاختط للناس الكوفة وبقي فيها، فولاه عمر على الناس في ذلك الإقليم، وجلس في الإمرة 10 سنين، ثم عزله عمر لا عن خيانة ولا عن عجز، وإنما لرأي رآه. وجاء أهل الكوفة يشتكون سعد بن أبي وقاص إلى عمر ويقولون بأنه لا يصلح للإمارة، فشكوه في كل شيء. قال عمر لسعد، لاحظوا أن الراوي هنا جابر بن سمرة وقد أقام في الكوفة، وهو ابن أخت لسعد بن أبي وقاص، سعد خال جابر بن سمرة. قال عمر: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة، يعني أنهم ذكروا عدم صلاحيته في كل شيء حتى في أمر الصلاة. فقال سعد: أما أنا فأمد في الأوليين، أي أطيل القراءة في الركعتين الأوليين وأحذف في الأخريين، أي أختصر في الركعتين الأخيرتين. قال: ولا آل ما اقتديت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك. في هذا أن الصلاة يشرع فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا ثناء الإنسان على نفسه في مواطن الحاجة من أجل دفع قالة السوء عنه. وفي هذه في هذا الخبر ثناء عمر على سعد بن أبي وقاص في وجهه إذا قال: ذاك الظن بك. ويبدو أنه عرف من أحوال من حال سعد صدقه وصلاحيته للولاية. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد قال: حزرنا، أي قدرنا، قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، عرفنا مقدار قيامه. قال: فحزرنا، أي قدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، قدر 30 آية. وظاهر هذا اللفظ أن الركعة الأولى تماثل الركعة الثانية في مقدار القراءة كما قال الشافعية، والجمهور على خلاف هذا، حيث يرون أنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية، لحديث أبي قتادة الذي تقدم كان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. ومن هنا فإن حديث الباب مفسر بذلك الحديث، وبالتالي نقول يستحب أن تكون الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية في مقدار القراءة. ثم بين مقدار القراءة، قال: قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة. فهكذا بمثل هذا المقدار يقرأ في صلاة الظهر. قال: وحزرنا قيامه، أي قدرنا في الأخريين، أي في الركعتين الأخيرتين، على النصف من ذلك، أي نصف ما يقرأ به في الركعة الأولى. قال: وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، أي أنه لم يكن يطيل في القراءة عندهما. قال: وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر، يعني في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر، على النصف من ذلك. فهذا فيه بيان مقدار القراءة التي تقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. نعم.
قال رحمه الله: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال أنبأنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو منه، والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أنبأنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال أنبأنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سأل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي الحمار على الفرس. قال حدثنا زياد بن أيوب قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا.
أورد المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بمقدار القراءة بعد أن قرر أن الصلاة أن القراءة في صلاة الظهر سرية، وتكلم عن مقدار ما يقرأ، يتكلم الآن عن الجهر بالقراءة في صلاة الظهر، هل يجهر بالقراءة وهل يرفع صوته أو لا؟ وكذلك تكلم عن مقدار ما يقرأ، فتقدم معنا أنه يقرأ بمقدار ألف لام ميم تنزيل. ثم أورد المؤلف فيه حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بسورة والسماء والطارق، سماء ذات البروج ونحوهما من السور. في هذا بيان المقدار الذي يقرأ به في صلاة الظهر وصلاة العصر، ويظهر من هذا أنه يظهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك من قوله كان يقرأ، ولكن قد ورد عنه أنه قرأ ما هو أطول من هذا، ولعله يأتي. قال كان يقرأ في الظهر والعصر، ظاهره أن صلاة الظهر تماثل صلاة العصر. ثم أورد المؤلف حديث جابر أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس، أي انتقلت من كبد السماء إلى جهة المغرب، صلى الظهر، لأن الشمس هنا قد زالت، وقرأ بنحو من، يعني أنه قرأ بسورة تماثل هذه السور، بنحو من والليل إذا يغشى والعصر. قال كذلك والصلوات، والصلوات كلها كذلك، يعني أنه يقرأ بمثل هذا المقدار إلا الصبح، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الصبح. ثم أورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، يعني وهو هذا فيه دلالة على سجد، يعني سجود التلاوة في صلاة الظهر، يعني حال قيامة، في هذا دلالة على أنه كان يقرأ سورة أخرى غير سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة ليس فيها سجدة، وفيه مشروعية سجود التلاوة في أثناء الصلاة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام، أي بعد السجود، فركع فرأينا، قال أبو مجلز رأينا أنه قرأ تنزيل السجدة، لأنه قد ورد بذكر هذه السورة في حديث آخر. قال ابن عيسى مراد به الترمذي لم يذكر أمية أحد إلا معتمر، أي لم يكن يذكرونه. ثم أورد المؤلف عن عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس على ابن عباس في شباب من بني هاشم، لأن عبد الله بن عبيد الله هذا هذلي وليس قرشيا، فدخل في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس، كلهم هابوا سؤاله وأرادوا أن يكون هناك ترتيب للقاء بأن يكون السؤال من أحدهم. قال فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ كما تقدم أن هذه المسألة موطن خلاف في الزمان الأول، فقد رأى طائفة بأنه لا يقرأ شيئا، والصواب كما تقدم أنه يقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا لا، يعني أنه لا يقرأ فيها. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه، أي لعله يسر القراءة ولم يجهر بها. فقال خمشا، هذا أمر مستغرب يستحق أن يخمش، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن ينبه على الخطأ في هذه المقالة من هذا الرجل، فقال خمشة، أي تستحق أن تخمش بالأظافر لإقدامك على هذه الكلمة، هذه شر من الأولى، أي هذه اللفظة التي أوردتها شر من الأولى. الأولها كان يقرأ، قال ابن عباس لا، لأن ابن عباس كما تقدم يرى أن صلاة الظهر والعصر لا يقرأ فيها بشيء، لا جهرا ولا سرا. تقدم معنا أن الصواب أن القارئ يقرأ فيهما سرا. فقال ابن عباس خمشا، أي تستحق أن تخمش، هذه أي القول بأنه كان يسر القراءة شر من الأولى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا أن يمتثل ما جاءه عن الله جل وعلا، بلغ ما أرسل به، أي أوصل الرسالة إلى الخلق. قال وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال. هذه المسألة وجد من يدندن حولها ويحاول أن يشكك في دين الإسلام بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل بيت النبوة بعلم لم يؤته لأحد غيرهم، فأراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بشيء في هذا، فقال وما اختصنا، يعني قال علي رضي الله عنه، وما اختصنا نحن بني هاشم بشيء نتقرب به إلا إلى الله إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نسبغ الوضوء، أمرنا أن نسبغ الوضوء، يعني أن نتمم الوضوء ونوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء أعضاء الوضوء. وأما الخصلة الثانية فإن لا نأكل الصدقة. أمرنا يعني خصنا نحن بني هاشم، وأكد علينا أن نسبغ الوضوء، وكذلك خص بني هاشم في أن لا يأكلوا الصدقة، لأن الصدقة أوساخ الناس. وأما الخصلة الثالثة فألا ننزي الحمار على الفرس، كانوا يجعلون الحمار يطأ الفرس من أجل أن يأتي البغل. ثم أورد المؤلف من كلام ابن عباس: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، يعني هل كان يقرأ قراءة سرية أو لا. والأرجح هو قول الجمهور بمشروعية القراءة، لأن لما ورد في الخبر قال: كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته. هذا شيء من فوائد هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ويسبغ علينا وعليكم نعمة، أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يطهر قلوبنا من كل سوء كما سأله تعالى، أن يجعلنا وإياكم من الموفقين لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أتت امرأة جوا وهي تنوي العمرة، فما لبت بالعمرة إلا وقد تجاوزت الميقات وهي الآن في مكة، ماذا تفعل؟ لم تحرم.
نقول: تكمل عمرتها، و لأنه لزمها إتمام العمرة بدخولها في الإحرام، قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويجب عليها ثانيا ذبح شاة في مكة لمساكينها، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. قول ابن عباس مما يشتهر في الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بين السجدتين على أعقاب قدميه منصوبتين؟
سيأتي معنا البحث في هذا في باب مستقل في السنن. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة كعقبة الشيطان، وقد فسر هذا بتفاسير، منهم من قال بأن المراد به أن يضع إليتيه على الأرض وأن ينصب قدميه وتكون إليته بين قدميه بحيث لا يجلس على شيء من القدمين، وفسر بأنه عند الجلوس يجلس على عقبيه، ينصب الرجلين وينصب الرجلين ويجلس عليهما. نعم.
بسم الله عليكم. يقول السائل: ما هي كيفية تحريك السبابة حال الصلاة؟
سيأتي أيضا هذا معنا، ونذكر إن شاء الله أن الصواب أنه يحركها، أنه يقبض الأصابع ويترك السبابة مبسوطة، ويشير عند مواطن التوحيد وعند ذكر الله عز وجل، وهذا شيء من أحكامه، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله.
بسم الله إليكم. يقول السائل: نرى في بعض الإحرامات من يخيط الإزار ويصنع له حزاما مطاطا، فما حكم ذلك؟
هذا لا حرج فيه، لأن هذا لا يجعل الإزار مخيطا على مقدار العضو. الذي يمنع منه أن يجعله مخيطا على مقدار العضو، فلو وضع فيه جيب إزاره أو في ردائه لم يؤثر هذا على الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكره النوم بعد صلاة الصبح، وهل ورد أنه يحرم بهذا الفعل من خيري الدنيا والآخرة؟
ورد عن ابن عباس أن من نام الضحى أن النهي عن نوم الضحى لأنه وقت توزع فيه الأرزاق، ولم يثبت هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة لزكاة الفطر للمعتمر، هل ينفقها في مكة عن نفسه وأهله إذا كان أهله في بلده؟
الأمر في هذا واسع. إن علم محاويج في مكة أعطاهم إياها، وإلا أنفقها في بلده. نعم، والأمر في هذا على الجواز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما تقوم الأم بنزع الوسخ من الطفل الرضيع، هل تعيد الوضوء؟
إن كانت تمس فرجه فينتقض وضوءها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا إذا كان في ذكر الإنسان لنفسه فمن باب أولى في مس ذكر الصبيان.
يقول السائل: الذكر الذي يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود، هل يقال مرة واحدة أم يكرر؟
يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود بالنسبة للطائفين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد نقل عن عدد من الصحابة أنهم قالوه في عدد من أشواط الطواف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صليت مع الإمام آخر 13 ركعة من التراويح، هل يكون قد دخلت مع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام؟
نعم، هنا لم يصلي مع الإمام صلاة كاملة. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، فما سلوا سبحانه أن يصلح قلوبنا وأن يملأها سرورا وتقوى وإيمانا. هذا والله أعلم.